بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الحصة من الأخ العمري، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل بارك الله فيكم.
وفيك بارك. أهلا.
شيخنا في هذه الأيام يعني وجدنا اختلاف كثير على الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
يطلب من خدمات. في هذه الأيام وجدنا قدح في الشيخ ابن عثيمين ووجدنا مدح من بعض
نعم.
يعني
فعلت حضرتك لما هو ابن عثيمين. نعم. الحمد لله رب العالمين، لا يطعن في ابن عثيمين إلا مبتدئ ضال، ولا يطعن في ابن عثيمين إلا منحرف. فابن عثيمين رحمه الله تعالى يمتحن به في هذا الزمان، وأئمة السنة كانوا يمتحنون بالرجال في كل زمان من عرف بالسنة واشتهر بها ومات على ذلك أو كان حيا وله الجهود المعروفة، فإنه يمتحن بأهل السنة في زمانهم، وأهل السنة لا يخلو منهم زمان، ولهذا الامتحان لا يخلو من زمان. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يمتحنون بذلك، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم امتحن في حديث مسلم لما جاءت الجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فالامتحان والاختبار موجود في السنة، موجود في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الآيات. فالامتحان موجود في كتاب الله، الامتحان موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الامتحان موجود، أما في منهج السلف الصالح فهذا أمر معلوم معروف موجود. فقد كان السلف يمتحنون بالرجال، افتحوا شرح السنة البربري رحمه الله تعالى تجدونه. البربري يقول إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وذكر من أصحاب النبي من ذكر وذكر من التابعين من ذكر وهكذا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وكذا فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا كان الامتحان بالرجال. والإمام أحمد رحمة الله عليه سأله رجل من أهل البصرة فقال سأله عن أيوب السختياني فقال له من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال ذاك هو السنة أو ذاك هو السني أو كما قال رحمه الله تعالى. فكانوا يختبرون بالرجال ويمتحنون بالرجال. فإذا رأت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل، إذا رأت الرجل يحب مالكا، إذا رأت الرجل يحب الشافعية، إذا رأت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة، وأما إذا رأت الرجل يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة. والعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى لا يمكن الطعن في عقيدته، فعقيدة سلفية نقية قائمة عن كتاب والسنة، وليس هذا من قبيل تحصر وإنما من قبيل واقع علمي. والحمد لله افتحوا شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه على الوسطية، افتحوا شرحه على التدبرية واختصار الحموية، افتحوا شرحه على كتاب التوحيد على كشف الشبهات على ثلاثة الأصول، انظروا كتب العقيدة الكثيرة والكثيرة جدا التي شرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وانظروا الطاعن في ابن عثيمين يأتي لنا بموضع واحد فقط خالف فيه العثيمين رحمة الله عليه منهج السنة والجماعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك فالرجل والحمد لله ضرب بسهم وافر صار به عالما راسخا في كل علم من العلوم. انظروا الى علم التفسير، فللشيخ تفسير رائع ماتع فيه من الفوائد النفيسة ما قد لا تجد بسهولة في كتب اخرى. ثم تهاب الى علم الفقه، فالرجل فقيه الزمان المائي رحمه الله تعالى، وانظر شروحاته في كتب الفقه، فله مذكرة فقه وله شرح على متن الزاد الشرح الممتع، وله كتب كثيرة رحمة الله عليه في الفقه تنم عن أنه من فقهاء الملة، بل إننا لا نعلم في هذا العصر متخصصا في الفقه على وجه الرسوخ مثل العلامة العثيمين رحمة الله عليه فيما ترك من ميراث عظيم في هذا الفقهي المبارك، ثم تعالى إلى الحديث، فإذا بالشيخ يشرح كتب الحديث سواء تعلقت بالحديث رواية وكتب الحديث دراية، فله شروحات بكتب المصطلح وله شروحات بكتب الحديث، وموجود له شرحه على البخاري موجود، وشرحه على مسلم، وكذلك شرحه على بلوغ المرام شرح حافل جدا، وشرحه على عمدة الأحكام، وشرحه على الأربعين. فهذه أربعة علوم: العقيدة والتفسير والفقه والحديث، تجرى إلى علوم الآلة. فإذا بالعلامة العثيمين رحمة الله عليه يضرب بسهم المتخصص الراسه في كل علم من العلوم في اللغة، له شروحات عديدة رحمه الله تعالى، ولو ترجيحات بعد مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة وبين النحاة، ثم تعالى إلى علم المصطلح، ثم تعالى إلى علم اللغة، فله أيضا شروحات عظيمة، من ذلك شرحه على ألفيس بن مالك والأجرمية. ثم في أصول الفقه له شروحات عظيمة، وله كتابه الأصول وشرحه على نظم الورقات، وله منظومة أيضا في القواعد الفقهية. ثم ذهب إلى علوم القرآن، فإذا له كتابه الماتع أيضا في أصول التفسير، ثم تعالى إلى الأداب، ثم تعالى إلى المواعظ. ما ترك العثيمين رحمه الله تعالى بابا من أبواب العلم إلا ضرب فيه، لا أقول بسهم الطالب لكن بسهم الراسخ. فالعلامة العثيمين اختياراته العظيمة، ومن له رحمه الله تعالى من يؤاخذ عليه، وإن كان العلامة العثيمين ليس معصوما، شأن شأن سائر العلماء قد تخالفه في مسألة من مسائل الاجتهاد، أما أنه شد بقول لم يسبق إليه عند العلماء أولا، أما ما في العقيدة بعيد عن عقيدة السنة والجماعة أولا، بل رحمه الله تعالى العالم نحرير الذي قضى جل حياته رحمه الله تعالى نصرا للسنة، هل تعلم أن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى منذ نعومة أظفاره وهو مولود في حجور العلماء، فقد أخذ العلم على يد العلامة السعدية رحمة الله عليه قرابة 12 سنة، ورحمه الله تعالى يطلب العلم، ثم تصدر منذ سن مبكر. فلقد توفي العلامة السعدي رحمه الله تعالى سنة 76 بعد 1300، وتصدر الشيخ مكانه ودرس، وكان له 29 سنة رحمه الله تعالى، لأن الشيخ ولد سنة 47 و300 وألف، وجلس مكان العلامة السعدي رحمة الله عليه سنة 76 و300 وألف. فمع هذا السن المبكر إلا أنه شهد له بالنجارة رحمه الله تعالى. ماذا أقول في العثيمين؟ مثلي لا يرتفع به ابن عثيمين رحمة الله عليه ولا يزكى بأمثاله، إنما نحن الذين نزكى بالدفاع عن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وانظر إلى من يقطع في العلامة العثيمين، فإما أنه مبتدع محترق، فراه أشعريا أو تراه صوفيا أو تراه معتزليا أو تراه حلمانيا أو تراه ظلاميا تنويريا أو تراه أي بلية من هذه البلاوة العظام، هات عالما قبح في العثيمين رحمة الله عليه من علماء السنة والجماعة، لكن الذي يقبح فيه هو الذي يقبح في عقيدة السلف، الذي يقبح في العلامة العثيمين هو الذي يقبح في عقيدة السلف، أقولها ألف مرة، الذي يقبح في العلامة العثيمين يقبح في عقيدة السلف، لأن عقيدة السلف مقدوح فيها من هؤلاء الأشاعرة والصوفية وغيره. فإذا كل رمز سينشر هذا المنهج سوف يقدح فيه، كما قدحوا في الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما قدحوا في الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل من يسير على هذا المنهج فهو مقدوح فيه عند الرماء. ويقولون العلامة العثيمين رحمة الله عليه يكفر المسلمين ويكفر الأشاعرة، والعلامة العثيمين له أكثر من موضع يبين أن الأشاعرة لا يكفرهم أحيانا ووجد عندهم عقائد كفرية. طب الأشاعرة يكفرون أيضا أهل السنة والجماعة، عند الأشاعرة أن من أثبت أن الله على عرشه وأنه مستوٍ بذاته كافر لأنه مجسم، عندهم أن من يثبت النزول الحقيقي والمجيء الحقيقي والإتيان الحقيقي لله عز وجل كافر لأنه مجسم، عندهم من يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل بحرف وصوت كافر لأنه مجسم، إذا هم يكفرون على السنة والجماعة، فلما يقولون العثيمين يكفرون وأنتم تكفرون العثيمين، لكن التكفير ليس لأحد من الناس هكذا بدون أوصاف شرعية وضوابط شرعية. فإذا رجعنا إلى منهج السنة والجماعة وجدناه لله الحمد والمنة منهجا قائما على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أليس رب عز وجل في محكم الكتاب يقول الرحمن على العرش استوى وهل الرحمن إلا ذات مسمات موصوفة؟ كيف نفرق بين علو صفات وعلو ذات؟ كيف يكون العلو للصفات لا للذات؟ فإن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، الرحمن علم على ذاته سبحانه وتعالى المسمى بالرحمن والموصوف بصفة الرحمة. إله أسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مكتوب عنده على العرش إن رحمتي سبقت غضبي، سبحان ربي الأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء ربك يا الملك، كيف يقال جاء الأمر؟ جاء ربك. لما أراد الله عز وجل الأمر قال أتى أمر الله، ثم لما أراد إتيانه قال إلا يأتي أمر الله وجاء ربه. وإن الله يحب الطاهرين ويحب المتطهرين، يحبون ويحبونه، وهؤلاء لا يجبتون محبة ولا يجبتون مجيئا ولا إتيانا ولا نزولا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، إذا كانت ترتفع الأخير ينزل ربنا، حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فخلامة العثيمين على ضربة للسنة والجماعة ولله الحمد والمنة يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يجيء ربنا لا كمجيء المخلوق، يأتي ربنا لا كأتيان المخلوق، يستوي ربنا لا كاستواء المخلوق. وهؤلاء الذين ينكرون على العلامة العثيمين رحمة الله عليهم يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا، بدلها أن هذه الصفات قد دل عليها العقل وأما الصفات الأخرى أن يدل عليها. طيب المعتزلة رد عليكم فقالوا إما أن تثبتوا سائر الصفات وإما أنكم تنفون هذه السبع صفات، فإن الذي أثبتتم به هذه السبع يلزمكم أن تثبتوا به سائر الصفات. المعتزلة يردون عليهم بتناقضهم، فإن هؤلاء متناقضون في عقائدهم، متناقضون في عقائدهم. فأثبتتم إرادة، طيب الإرادة تقتضي التمثيل، فإن قلتم إرادة لا يماثلها إرادة قلنا نقول هذا في سائر الصفات، صفات لا يماثلها صفات. لماذا تحكمتم وقلتم بأن لازم إثبات الاستواء أن يكون كاستوائنا، بأن لازم إثبات الوجه أن يكون كوجهنا، بأن لازم إثبات اليدين أن يكون كأيدينا، لماذا تحكمتم في هذا؟ طيب أيضا أنتم تثبتون إرادتكم، إذا لازم الإرادة أن تكون كإرادتنا، تثبتون كلاما معنى من جهة المعنى النفس القائم بذاته، إذن هذا يقتضي التمثيل. تثبتون قدرة تقتضي التمثيل، المخلوق له قدرة وله إرادة وله كلام وله سمع وله بصر وله حواء وله علم، هذا الصفات السبع عندكم. طيب أنا لو قلت لكم إن إثباتها على قاعدتكم يقتضي التمثيل كيف تردون؟ تقولون لا، هذه صفات لا يماثلها صفات، ليس كسمعه ولا بصره ولا علمه ولا حياته ولا قدراته ولا كلامه ولا إرادته سمع ولا بصر ولا نقول وليس كنزوله واتيانه ومجيئه واستوائه ومحبته وكرهه وغضبه وبغضه وغير ذلك ليس كمثله أيضا شيء. فماذا أنتم قائلون؟ فأهل السنة والجماعة الحمد لله يثبتون ما أثبت الله لنفسه. فلماذا نطعن في العثيمين ولماذا نزهد في العثيمين والعثيمين من علماء المسلمين؟ ثم إنني أختم قائلا الطائنون في العثيمين، أليس العثيمين على قول من الأقوال عندكم وأنتم تحترمون الأقوال؟ طالما أن هذا قول العلماء فنحترم جميع العلماء كما تقولون ونراعي الرأي الآخر ولا نحجر الناس في رأي ما، مع أن هذه القاعدة فيها ما فيها لكن أقوم باب التنزل. طيب خلاص، علينا تعتبرون ابن عثيمين من العلماء الذين لهم اجتهاد، وابن عبد الوهاب من العلماء الذين لهم اجتهاد، وابن تيمية من العلماء الذين لهم اجتهاد. فحلتم هذه الفلسفة والملاحدة، لا تحيلون على أهل السنة والجماعة، لا تحيلون على هؤلاء العلماء، لا تحيلون عليهم، حلتم على كل أحد، أي أحد تحيلون عليه. لماذا عند أهل السنة والجماعة تتوقفون في الإحارة بل تقومون بالتحذير الليل والنهار؟ وهذه فكما قلنا خلاصة الأمر، لا يطعن في العثيمين رحمة الله عليه إلا مطعون في منهجه. نسأل الله أن يرفع قدر الشيخ وأن يرفع منزلته وأن يجعل هذا ميزان حسناته، فإن لا شك أن هذا في ميزان حسنات العالم، فإن الحسنات تجري عليه حينما يأخذ من صحائف هؤلاء من حسناتهم فينضاف إليه. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، والله أعلم.